أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هنا أمور. الأمر الأول تقدم الكلام فيه، وهو أن مسألة التجري تجري في مطلق المنجز سواء كان قطعا وجدانيا أم إمارة معتبرة أم أصلا عمليا. الأمر الثاني أن المؤمن من العقاب لا فرق بين كونه قطعا وجدانيا أم إمارة معتبرة كالبينة ونحوها أم أصلا عمليا، فإن المكلف إذا قطع بأن هذا الماء خل فشرب ثم ظن أنه خمر فلا يعاقب عليه لأنه معذور، والقاطع لأنه خل مؤمن ومانع عن تنجيز حرمة الخمر، حرمة شرب الخمر. وكذلك إذا قامت إمارة معتبرة على أن هذا الماء خمر أخل، كما إذا قامت البينة على أن هذا الماء خل فشرب ثم ظن أنه خمر في الواقع فلا يعاقب عليه لأنه معذور، والبينة مؤمنة من العقاب ومانعة عن تنجيز حرمة شرب الخمر. فشرب الخمر في الواقع إذا لم تكن حرمته منجزة فلا أثر له ولا يوجب استحقاق العقوبة. وكذلك الحال فيما إذا ثبت خليته بالاستصحاب، كما إذا كان هذا الماء خلا سابقا وشككنا في أنه انقلب خمرا أو بقي خلا فلا مانع من استصحاب بقائه خلا، فيستصحب بقاؤه خلا ثم يشرب، وبعد ذلك تبين أنه خمر في الواقع فلا يعاقب عليه لأن الاستصحاب مؤمن من العقاب ومانع عن تنجيز حرمة شرب الخمر، تنجيز شربة خمر. وكذلك إذا شككنا في نجاسة شيء وتهارته وتمسكنا بإصالة التهارة فشرب ثم بان أنه نجس فلا يعاقب عليه لأن إصالة التهارة معذرة ومؤمنة من العقاب ومانعة عن تنجيز حرمة شرب النجس. فإذا لا فرق بين المؤمن بين أن يكون قطعا وجدانيا أم إمارة معتبرة أم أصلا عمليا، ولا كلام في ذلك، وإنما الكلام فيما إذا شرب هذا الماء برجاء أنه خمر. هل هذا تجر أو أنه ليس بتجر؟ فإن هذا الماء شربه حلال له إما بالقطع الوجداني أو بالإمارة المعتبرة أو بالأصل العملي، ولكنه شرب برجاي أنه خمر في الواقع. فهل هذا تجر أو أنه ليس بتجر؟ فذهب المحقق النائن قدس الله نفسه إلى أنه تجر. فإن من ارتكب هذا المايع وهذا العمل برجاي أنه حرام في الواقع، أو شرب هذا المايع برجاي أنه خمر في الواقع، فهذا تجر على المولى. ولكن غير خفي أنما ذكره المحقق النعيم قدس الله نفسه مبني على مسلكه قدس سره في باب التجري. وقد تقدم أن التجري على مسلكه قدس سره قبحه فاعلي لا فعلي. فإن المحقق النعيم قدس سره قد بنى أن قبح التجري فاعلي وليس فعليا، فإن الفعل المتجرى مباح ولا يكون قبيحا ولا حراما، وإنما يكشف عن سوء سريرة الفاعل وخبث باطنه وعدم مبالاته بالدين، يكشف عن ذلك. فإذن قبح التجري قبح فاعلي لا فعلي. فما ذكره المحقق النائن قدس سره من أنه لو شرب هذا المايع برجاي أنه خمر فهو تجر على مسلكه قدس سره، لأنه كاشف عن عدم مبالاة هذا الشخص بالدين وكاشف عن سوء سريرته وخبث باطنه. وأما بناء على ما هو الصحيح من أن قبح التجري فعلي وأن فعل المتجرى بقبيح، فإن عنوان الهاتك مترتب على هذا الفعل. فالفعل المتجرى وإن كان مباحا بعنوانه الأولي إلا أنه بعنوان ثانوي فهو قبيح، لأنه مصداق لهتك حرمة المولى وتفييت حقه، ومصداق للظلم، بل هو من أزهر مصاديق الظلمة. فمن أجل ذلك لا شبهة في قبحه. وأما في المقام فلا يكون تجريا، فإذا شرب هذا المايع برجاي أنه حرام في الواقع أو خمر في الواقع، فهو وإن كان كاشفا عن سوء سريرته وعدم مبالاته بالدين إلا أن الفعل الصادر منه ليس بقبيح. فالفعل الصادر منه ليس بقبيح إذ لا يترتب عليه عنوان هتك المولى وعنوان تفييت حقه وعنوان الظلم و الرجاء فعل نفسانی و هو لا یتصف بالحرمت فإن حق الطاعة لم يثبت في الأفعال النفسانية ولا في الصفات النفسانية كالصفات الخبيثة فإن صفة الحسد صفة خبيثة لكن طالما لم يتلبس الحاسد بإظهار آثارها في الخارج وإعمال هذه الصفة خارجا فهو لا يستحق العقوبة على هذه الصفة فإذن الإنسان لا يستحق العقوبة على الصفات الرذيلة كالحسد والتكبر وما شاكل ذلك فإن هذه الصفات صفات دنية ولكنه لا يعاقب عليها ما لم يستعملها خارجا ولم يتلبس بها في الخارج ما دامت هذه الصفات موجودة في النفس فلا أثر لها وكذلك الأفعال النفسانية كإرادة هذا الشيء وعدم إرادته أو قصد هذا العمل وعدم قصده فإن هذه الأفعال لا يتصف بالقبح ولا يعاقب عليه لا يعاقب على قصد المعصية طالما لم يتلبس بالمعصية في الخارج على قصد المعصية أو إرادة المعصية لا يستحق العقوبة وإنما يستحق العقوبة إذا تلبس بالمعصية في الخارج فيستحق العقوبة فإذا الرجاء لا أثر له ولا يستحق العقوبة على هذا العمل وهو الرجاء ووجوده كالعدم غاية الأمر أنه يكشف عن عدم مبالاته بالدين وعن سوء سريرته وخبث باطنه يكشف عن ذلك أما أن هذا الفعل يوجب استحقاق العقوبة عليه فلا فإذا ما ذكره المحقق النائل قدس الله نفسه في المقام غير تام فشرب هذا الماء برجاء أنه خمر يكشف عن عدم مبالاته بالدين ولكن لا يرتكب الحرام ولا القبيح ولا يستحق العقوبة الأمر الثالث ما ذكره المحقق صاحب الفصول قدس الله نفسه من أن الحسن والقبح يختلفان بالوجوه والاعتبارات ويقع الكسر والانكسار بين قبح شيء وبين المصالح والمفاسد فإذا كانت فعل المتجرب فإذا كانت في الفعل المتجرب مصلحة ملزمة أهم من قبح التجري المصلحة أهم من قبح التجري كما إذا فرزنا أن المكلف يعتقد بأن العريق عدو المولاي وأنقذه من الغرق ثم ظن أنه ابن المولى فالمصلحة هنا أقوى من قبح التجري وهذه المصلحة توجب ارتفاع قبح التجري فلا يكون التجري في مثل هذه الموارد قبيحا فإذا كانت مصلحة الواقع أقوى من قبح التجري فلا يكون الفعل المتجرى بقبيحا ويرتفع القبح بالمصلحة التي هي أقوى منه وأما إذا كان الأمر بالعكس بأن يكون قبح تجري أقوى من المصلحة فالمصلحة عندئذ مندكة فالتجري حينئذ قبيح فلا شبهة حينئذ من قبح الفعل المتجرى به ولكن مصلحة مندكة فيها ولا تأثير لها وقد لا يكون لقبح التجري مزاحم في الواقع كما إذا كان الفعل المتجرى مباحا في الواقع فعندئذ يبقى قبح التجري على حده بدون الكسر والانكسار وقد يشتد قبحه كما إذا كان الفعل المتجرى به مكروها يشتد قبح التجري وقد يتعدد قبحه كما إذا كان الفعل المتجرى بمحرما في الواقع بعنوان الأولي فهنا قبحان قبح من ناحية حرمته الواقعية بعنوانه الأولي وقبح من ناحية التجري يتعدد قبحه وقد لا يشتد كما إذا كان الفعل المتجرى مباحا هكذا ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه والجواب عن ذلك واضح فإنما ذكره قدس سره مبني على نقطة خاطئة لا واقع موضوعي لها وهي أن الحسن والقبح حكمان مجعولان من قبل العقلاء تبعا لما يدركونه من المصالح والمفاسد فالحسن تابع للمصلحة فالعقلاء يجعل حسن لشيء إذا أدركوا أن في هذا الشيء مصلحة وجعل القبح لشيء إذا أدركوا أن في هذا الشيء مفسدة فإذن الحسن والقبح أمران مجعولان تبعا لما يدركه العاقل من المصالح والمفاسد ونكتة هذا الجعل حفظا للنظام العام للبشر وإبقاء لنوعه مبني على هذه النقطة، وهذه النقطة خاطئة وجدانا وبرهانا. أما وجدانا فلا شبهة في أن العقل يدرك قف الظلم من دون أي منبه في الخارج، وبقطع نظر عن جعل أي جاهل في الخارج. أن العقل يدرك فترة قبح الظلم وسلب ذي الحق عن حقه، يدرك قبح ذلك بقطع نظر عن جعل أي جاهل، وبقطع نظر عن وجود العقلاء في سطح هذه الكرة. إذ لو كان الحسن والقوف أمران مجهولان من قبل العقلاء تبعا لما يدركونه من المصالح والمفاسد، معنى ذلك أن قبل وجود العقلاء في سطح هذه الكرة لا حسن للأشياء ولا قبح، مع أن الأمر ليس كذلك. فإن العقل يدرك حسن العدل ويدرك قبح الظلم بقطع نظر عن جعل أي جاهل، وبقطع نظر عن وجود العقلاء ومن هنا ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه: لو كان فرد واحد في سطح هذه الكرة وهو يدرك عقله فترة قبح الظلم وحسن العدل، فإنه أمر فطري وذاتي ولا يتغير بتغير الزمان وبتغير المكان وبتغير الأشخاص، لا يتغير ذلك. فإذا دعوى أن الحسن والقوف أمران مجهولان من قبل العقلاء كالأحكام الشرعية التي هي مجهولة من قبل الشارع تبعا لما يدركونه من المصالح والمفاسد، الأمر ليس كذلك. فإنه خلاف الوجدان والضرورة. أما أن ذلك خلاف البرهان فإن من المحسوس والمشاهد في الخارج أن قبح شيء لا يكون تابعا لوجود مفسدة فيه، أن العقل يحكم بقبح شيء بدون أن يكون في هذا الشيء مفسدة. مثلا العقل يحكم بقبح الفعل المتجرى به مع أنه لا مفسدة فيه، فإنه فعل مباح ولا مفسدة فيه. العقل يحكم بحسن الانقياد مع أنه لا مصلحة فيه، فإذا كيف يمكن أن يكون حكم العقل بالحسن تابع للمصلحة، أو حكم العقل بقبح شيء تابع لوجود مفسدة فيه؟ فإن من المحسوس والمشاهد خارجا أن العقل يحكم بقبح شيء من دون وجود مفسدة فيه، أو يحكم بقبح شيء من دون وجود مفسدة فيه أو يحكم بحسن شيء من دون وجود مصلحة فيه فإذن هنا مسألتان مسألة المفسدة والمصلحة ومسألة الحسن والقبح وهما مختلفان في عدة أمور